الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام كان أيها الأخوة حول هذه النقطة، أبواب علم البيان وكيف ننتجع هذه الأبواب. قلنا بأن أبواب علم البيان ثلاثة: مجاز، كناية، وقبلهما التشبيه. من أريد أرتب بينهما: التشبيه أولا، المجاز ثانيا، الكناية ثالثا. وبينا شلون نتجع اثنين من هذه الثلاثة. كان نقول اللفظ الدال على المعنى اللازم، ومن يقول اللازم مراد الأعم من التضمن والالتزام، فإنه إن كان دابلا سمي هذا تضمنيا، وإن كان خارجا كان التزامي. اللفظ الدال على المعنى اللازم إما أن نأتي معه بقرينة تدل على عدم إرادة المعنى الموضوع له أو لا. فإن جئنا بقرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له اللام سمي ذلك مجاز. وإن لم نأتي بقرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له سمي ذلك كناية. ثم سألنا هذا السؤال: لماذا خصصت بالمجاز على الكناية عندما رتبت بين هذه العلوم الثلاثة وجعلتم المجاز ثانيا وجعلتم الكناية ثالثة، لماذا قدمتم المجاز على الكناية؟ كان الجواب أن المجاز كالجزء من الكناية، والجزء مقدم على الكل على المركب بحسب الطابع. فقدمنا المجاز على الكناية بحسب الوضع كي يتناسب ماذا؟ الوضع معه. هذا جئنا بالمجاز ثانيا والكناية. بقي مطلب حتى بعد تحول للعلم الأول اللي هو التشبيه. ولماذا قدمتم التشبيه وجعلتموه أولا؟ لكن التشبيه مجاز كناية. نقول المجاز كما سيأتي مطلب من العقل، المجاز كما سيأتي على قسمين: مجاز يبتني على التشبيه، ومجاز لا يبتني على التشبيه. مجاز يعتمد على التشبيه، ومجاز لا يعتمد على التشبيه. المجاز الذي لا يعتمد على التشبيه سنسميه مجازا مرسلا. المجاز الذي يعتمد على التشبيه ويبتني على التشبيه سنسميه ماذا؟ ادعاء. فلأن شو قال سبب تقييمه؟ فلأن أحد جزئي المجاز يبتني على التشبيه يعتمد على التشبيه، قد جعلنا التشبيه مقدم على التشبيه مقدمة بمنزلة المقدمة، بمنزلة المقدمة لأحد جزئي المجال اللي هو الاستعارة. لهذا قدمنا التشبيه على والقائل أن يقول كون الاستعارة كون الاستعارة مبتني على التشبيه، كون الاستعارة مبتني على التشبيه هذا يجعل التشبيه مقدما للاستعارة، فهو ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، شأنه كل مقدمة. تعتمد عليه الاستعارة، نعم اجعلوه مقدمة لأنه مقصود لأجل غيره لأجل الاستعارة، لكن تجعله رأسه قسما برأسه كيف هذه؟ الجواب نقول بإلحاظ كونه مقدمة للاستعارة ومقصود غيره، نعم، لكن لكثرة أبحاث التشبيه وكثرة قواعد التشبيه على ما سيأتي أخرجناه في باب مستقل وجعلناه قسم برأسه، فصار الترتيب هكذا: تشبيه، مجاز، سيناريو. تفصيلها سوف يأتي. سؤال كيف ابتنت الاستعارة على التشبيه؟ نقول حقيقة الاستعارة، تفاصيلها سوف تأتي، حقيقة الاستعارة أفضل استعارة تشبيه. أنا أشبه أولا زيد بالعدد مثلا، ثم أبالغ في هذا التشبيه فأجعل زيد من جنس العدد ويكون العدد فردان، فرد حقيقي اللي هو ماذا؟ حيوان مختلف، وفرض ادعائي اللي هو مارا زيد. ثم صار عندي مشبه ومشبه به، المشبه زيد والمشبه به مارا الأسد، وبسبب المبالغة في التشبيه قلت لكم ننزل زيد على انه فرد من افراد الأسد، ثم بعد ذلك حتى يتحول من تشبيه الى استعارة. شوف اذا حقيقة الاستعارة هي تشبيه، ثم بعد ذلك احدث احد طرفي التشبيه، تشبيه مشبه ومشبه، حسب احد الطرفين يقلب التشبيه الى الاستعارة، فان كان المحذوف هو المشبه سميت الاستعارة استعارة تصريحية او استعارة تحتية، كما في قولي رأيت أسدا من حمام، هنا أقول كلام، أنا أردت أن أشبه زيد بالأسد، بالغته في التشبيه، جعلت زيد فردا من أفراد الأسد، ثم حذفت المشبه وأبقيت المشبه به، هذه تسمى استعارة تصريحية، فالاستعارة التصريحية هي التي ذكر فيها المشبه به وحذف منها هذا. أو الأمر بالعكس، نحذف المشبه به ونذكر ماذا؟ المشبه. حينئذ تسمى الاستعارة استعارة مكنية او استعارة بالكناية. مثال الاستعارة بالكناية. وإذا المنية أنشبت أصفارها. شنو اللي يسوي؟ حتى تعرفون أن الاستعارة أصلها ماذا؟ أولا شفاف المنية بالجهب الأصفار السبع، ثم بالغت في هذا التشبيه فجعلت للسبع فردين. الفرد الاول هذا الحيوان، والفرد الثاني المنيه، لكن المنيه فرد مو حقيقي وانما ثم بعد ذلك بالتصريحية حدثت المشبه هنا، لا أحذف المشبه به اللي هو تبعد وأبقى المشبه وأعطي للمشبه بعض نوازم المشبه به. الأخطار من نوازم المنية لو من نوازم السبع. إذن هذه الاستعارة تسمى استعارة بالكناية، وهي التي يحذف منها المشبه به ويبقى المشبه، ونعطي لذلك المشبه شيء من توازن المشبه. وعلى القسمين من الاستعارة فأصل الاستعارة التشبيه. لهذا قدموا التشبيه على المجاز، لأن أحد جزئي المجاز يبني على التشبيه، وأفردوه بباب مستقل لكثرة أصحابه وهو عدو جنة. هذه هي المقدمة، انتقل بعد ذلك إلى الباب الأول، العلم الأول التشبيه، بعد ما في طلع
أبواب علم البيان. ثم اللفظ المراسلي لازم أوضع له، سواء كان اللازم داخل فيه كما تظنون أو خارج عنه كما في الالتزام. إن قامت صحيحة على عدم إرادته أي إرادة ما وضع له في المجال وإلا بالكناية.
وإلا أريد واحد وإن لم تقم القرينة على عدم إرادة ما وضع له
كناية. فعند المصنف عند الانتقال من اسم المجال والكناية كليهما من اللزوم للناس.
سيأتي إن شاء الله. هناك اتفاق وهناك اختلاف. بعد مو بطريين. اتفق الفلاغيون على أن حقيقة المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم. هذا لا خلاف. وين وقع الخلاف؟ في حقيقة الكناية معنى. هل الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم كما قال المشهور ومنهم المصنف، أم أن الكناية لا انتقال من اللازم الى الملزوم كما قال الزكاه؟
في هذا الكلام عن المبدل اللازم من حيث انه لازم على الملزوم.
هذا اختيار المصنف والمشهور.
لان اللازم بمعنى الموضوع له يقف بالكنايه دون المجال.
اذن ففي المجال نريد اللازم ولا نريد المنزول. آية ثالثة، وبالكناية نريد اللازم كذلك كما في المجال مع احتمال لا لا هو بالاثنين إرادة لازم، لكن في المجال إرادة لازم ومنع من إرادة المنزول. بالكناية إرادة لازم مو إرادة منزول، لا 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 يتم الإنسان إرادة لازم مع إمكاني ماذا؟
إرادة المراد يكون واحد.
أي مراد واحد، وهذا السؤال يفترض يكون في آخر
وقدم المجال عليها اي على الكنايه، لان معناه في المجال تجد معناها في الكنايه،
وانما قدم المجاز على الكنايه لان المجاز موجود وانما كمجود،
لان معنى المجاز هو اللازم فقط، ومعنى الكنايه يجوز ان يكون هو اللازم والملزوم.
الكنايه مو لازم وملزوم، لا لازم لكن مع تجويد ومع احتمال
ويكون مقدم على أن يكون طبعا فيقدم بحثه فيقدم بحثه
يا هو الجزء بعد المجال ويا هو بعد تلكد المجال ويا الكد
ويقدم بحث المجال على بحث الكناية وراءه وعندما قال الدليل معناه الظهور أنه ليس معناه حقيقة،
الظهور أن المجازات ليس جزءا حقيقيا من الكناية، لأن الكناية أصلا مو مركبة من شيئين من لازم وملزوم، لا حتى نقول بأن المجاز جزء من الكناية، لا الكناية المجاز، المجاز إرادة لازم، الكناية إرادة لازم، شنو الفارق بينهما؟ هذا مع المنع المجاز، وأما الكناية فمع تجويد إرادة الملزوم.
لأن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم، بل هو اللازم مع جواز اللازم الملزوم. ثم منه أي من المجاز ما يجرى على التشبيه، وهو الاستعارة الذي كان أصغر تشبيه.
من المجاز ما يبتني على التشبيه، ومنه ما لا يبتني، ما لا يبتني المجاز الملزوم، وما يبتني الاستعارة.
هو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، فتعين التعارض له، إذا
تعين التعارض له أي التشبيه،
أي التشبيه أيضا قبل التعارض للمجاز الذي أحد أحسامه على الاستعارة المبنية على التشبيه، ولما كانت التشبيه مباحة كثيرة وقراءة
أي ولما كان الجواب عن سؤال مقدم، سلمنا بأن بحث التشبيه ينبغي أن يتقدم على بحث مجاز، لأن التشبيه مقدمة لأحد جزئي المجاز، لكن كون التشبيه مقدمة لا يلزم منه أن يكون للتشبيه بابا مستقلا. الجواب نعم، بهذا النحو لا يكون للتشبيه باب مستقل، نعم، لكن إذا نظرنا بلحاظ آخر أن التشبيه فيه أبحاث كثيرة، فيه فوائد جمة، سوف نجعل للتشبيه باب
مستقل. ولما كان التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة، بل جعل مقصدا بنفسه. من حضر المقصود من علم البيان في الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية.
التشكيل الباب الاول من ابواب علم بيان الثلاثه، المصنف سيتعرض الى بيان معنى التشكيل لغه، ثم بعد ذلك يذكر معنى التشكيل اصطلاحا. فنقول
وعند بعض الوقفات مع عبارتين كانت فنقول فالمراد بالتجديد وغزل. قال التشجير لغة الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. التشجير هو ما دل على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى من المعنى. الامر الاول اذا اردنا نفق على التشبيه الاصطلاحي مشاركة امر لامر اخر في معنى. الامر الاول راح تشوفون ورق في التقييم هو المشبه. الامر الثاني المشبه بمعنى في وجه شيطة مشاركة مشبه للمشبه به وين في وجه شبه. عندما أقول شيء كالأسف بالجدع شيطة مشاركة شيء للأساس في الشجاعة. هذا هو تعريف تشبيه لغة. تذكرون بالتعريف مرة أخرى حتى شوف الجامع مانع حاضر مشاركة ماذا؟ أمر لأمر آخر وين؟ فيما هذا التعريف اللغوي للتشبيه يدخل نحو قاتل زيد بكرا قاتل عمرو بكرة حتى يصير الدعاء يتناسب مع الاسم. شوف هذا التعريف اللغوي ينطبق على هذا المثال ام لا ينطبق؟ شنو تعريفك؟ مشاركة عمرو لامر اخر في معنى. وهنا قاتل مفاعل مشاركة هو مشاركة بين زيد وعامر في معنى اللي هو ماذا؟ سيكون داخلا تحت هذا الكلام. بعد جاء زيد وعامر ايضا ينطبق عليه هذا التعريف اللغوي مشاركة بين زيد وعامر في المشي. بعد زيد أطول من عامر أيضا هناك مشاركة بين زيد وعامر أفضل مو أبعد تجد على المشاركة وين أيضا بينهما مشاركة. فهذا التعريف اللغوي كما يصدق على التشبيه الصلاحي يصدق على غيره. وهذا شائع بالتعاريف اللغوية فإنها في أحيان كثيرة تكون أعان، وأما التعريف الاصطلاحي هذا لو بعيد نحتاج وحده هذا التعريف كان خلص من هذا التلاقى كنا نحتاج الوحده اللي يضيفه مشاركه بحيث يكون نصا بعد بالتشبيه الاصطلاحي مشاركه امر لامر بمعنى تاي وحده إرادة بسيطة تضيق الدائرة وتجعل التعريف في خصوص ماذا؟ في خصوص التعريف في خصوص التشبيه لا مشاركة أمر لأمر بمعنى بالكافي ونحو ما يعني مو كل مشاركة راح تصير مو كل مشاركة بين أمرين وإنما مشاركة ماذا الصورة هي التي تحصل عن طريق حرف التشبيه اللي هو الكاف ونحو الكاف مثل هذه الزيادة سوف تضيق دائرة التعريف اللغوي وتحصره بالاصطلاح وأما التعريف الاصطلاحي للتشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر أشوي راجل بعد الدباب في معنى حتى الآن ترى قاعد أسرر التعريف النوعي بحيث لا يكون لا تكون هذه المشاركة على وجه الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية والتشبيه إذن في تعريفه الاصطلاحي فرد وأخرج ثلاثة أمور استعارة تصريحية استعارة بالكناية وبعد والتجريب ما المراد في هذه المصطلحات الثلاثة التي طردها التعريف الاصطلاحي وهي وان كانت فيها مشاركه الا انها لا تدخل تحت التشبيه لما الاستعاره التصريحيه كمان بينها شنو الاستعاره التصريحيه ان يذكر المشبه به ويحدث ماذا المشبه مثالها رايت اسدا وين؟ بالحق أو يدرس مخطفا والاستعارة والمفروض الثاني الاستعارة بالكناية شو المثال؟ وإذا المنية أنجبت الاستعارة بالكناية شنو هي؟ عبارة عن ذكر المشبه وحسن وشبه به مع نظام الشيء من لوازم المشبه به الى حدثنا المشبه به اللي هو سبوع اعطينا المشبه اللي هو المنيات اعطينا على المنية شيء من لوازم المشبه به اللي هي الافعال هذا المره ان شاء الله نفصل فيها. وكذلك التعريف الاصطلاحي يطرد التدريج. التدريج شنو يا اخوان؟ عبارة عن تشكيك ثم نبالغ في ذلك التشكيك. انا اريد ان اشبه زي بالاسد ثم أبالغ في ذلك التشبيه فأقول لقيت من شيء أشد. شوف أنا أردت أن أشبه زيت بالعسل فألقت في هذا حتى أنني انتزعت من زيت مرة انتزعت من زيت وزيت مشبه بالعنصار بل انتزعت من نفس زيت اللي هو المشبه انتزعت منه مرة لا هذا مبالغة فكأنني معكم كأنني استخرجت من زيت مرة أسد مبالغة في مرة في وصف شيء في وصف زيت هذا يسمى تجريدا وهو مدفنون علم البديع وسيأتي السلام عنه بردت استعارة تصريحية استعارة من جناية وبعد وستجيب وهنا نسأل لماذا غفلا التعريف عن الاستعارة التقييدية ألم يكن من المناسب طرد الاستعارة التخييلية أيضا فيكون المفروض أربعة أشياء لا ثلاثة. لماذا لم تطرد الاستعارة التخييلية؟ نقول إنما طردنا الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية والتجريد لأن في الثلاثة دلالة على المشاركة فلأجل من دخول هذه الثلاثة في التعريف استثنيناها. وأما الاستعارة التقييدية فلا دلالة فيها على المشاركة فلا تكون داخلة تحت تعريف التشبيه فلا حاجة إلى ضدها. أسأل المراد بالاستعارة التقييدية ولو على نحو الأقول الاستعارة التقييدية إثبات لازم المشبه به للمشبه إثبات لازم المشبه به لمن؟ للمشبه. نفس مثال انتبت المنية أبطارها. شوف من هذا المثال انا يمكن ان اجعل هذا المثال مثالا للاستعارة بالكناية، ويمكن ان اجعل هذا المثال مثالا للاستعارة بسيطة. ان نظرنا الى تشبيه المنية بالتبوح وحذفنا المشبه به وأبقينا المشبه، فتلك ماذا؟ استعارة ماذا؟ حذفنا المشبه به وأبقينا المشبه، استعارة بال
كناية.
هذا واحد مثال للاستعارة بالكناية. وإن نظرنا إلى إثبات الأخبار التي هي لازم للسبوع، إثباتها إلى المشبه، نظرنا إلى هذه الجهة، إثبات لازم المشبه به إلى المشبه، طبعا هذه الاستعارة تقييدي على تفسير المصنف. وإن على تفسير الزكاكي لا، بل الاستعارة تكون داخل الاستعارة التقليدية وأحسابه إلى خلفه. إن نظرنا إلى مجرد إثبات الأخبار إلى المنية فالاستعارة حينئذ استعارة تقليدية وليس فيها دلالة على المشاركة، فلا تكون داخلة تحت تعريف التشبيه، فلا حاجة إلى فضلها. واضح الشامل؟ وعلى تعريف التشبيه الاصطلاحي بعد أن ضربنا هذه الخطوط الثلاثة يدخل نحو قولنا زيد أسد، ونحو قوله تعالى صم بكم عمي، هذان المثالان يدخلان تحت الشوك. في المثال الأول زيد أسد، وين المشبه؟ هو المشبه مشاركة أمر اللي هو زيد لأمر اللي هو ماذا؟ في معنى اللي هو ماذا؟ غاية ما في الأمر أننا حذفنا العذاب، لم نقل زيد كالأسد بل قلنا ماذا؟ زيد أسد، هذا يقولون ذاك تحتل. وكذلك قوله تعالى صم بكم، وين المشبه؟ وين المشبه؟ أنت في المثال الأول من جيناه قلنا يا بسيد مشبه أو قدر الأسد مشبه به وأداة التشبيه. في المثال الثاني وين المشبه؟ وين المشبه به؟ المشبه خبر مألوف لو مبتدا أقول هكذا صم ترى أصير من المحذوف المشبه والمشبه المشبه هم الكفار، والمشبه به هم الصم والبغض. فيكون المشبه محذوفا مع أداة التشبيه، هذا أيضا يعد من التشبيه. سؤال عندما يحذف المشبه ويبقى المشبه به فقط، ألا ينقلب المثال إلى ماذا؟ إلى الاستعارة. احنا جينا بالاستعارة التصريحية، ذكروني الاستعارة التصريحية حذف المشبه وإبقاء هذا المشبه فيه. وفيما بدلناه وعيده حتى ذات الحق، هنا حذف المشبه وبقي المشبه فيه، فمثل هذا المثال يكون مثالا للاستعارة التصريحية. وأنت وهذه الآية ينطبق عليها نفس الكلام، حذف المشبه وبقي المشبه به، فينبغي أن تكون هذه الآية الشريفة مثالا للاستعارة وللاستعارة التصريحية تحديدا. كيف تجعلها مثالا؟ ما هو الفارق بين الدار رأيتم أسدا في الحمام والآية الشريفة ضم البطن؟ أو في عبارة أخرى، ما هو الاشتراك بينهما وما هو الاشتراك؟ وبسبب الاشتراك صار المثال الأول مثالا للاستعارة التصريحية، والمثال الثاني مثالا للتشبيه. الاشتراك بينهما أن المشبه بالمثالين، بالمثال وبالآية شبيه. لكن مع خاص بالمثال، في مثال الاستعارة حذف المشبه بالكلية، يعني لا لفظا ولا تصديق. إذا كان المشبه محذوفا بالكلية لا لفظا ولا تقديرا فالمثال الاستعارة. وأما إذا كان المشبه وهم استعارة تصريحية، وأما إذا كان المشبه محذوف لفظا فقط كالآية الشريفة، فهذا يصير مثال إما للاستعارة التصريحية أو للتشبيه. مثال للتشبيه. واضح إن شاء الله، والكلام يتم إن شاء الله.